المرأة الأمية تمتلك قوة كامنة ورغبة عميقة في التعلم والنمو، حتى وإن لم تتاح لها الفرصة لذلك، هي أم وزوجة وعاملة تواجه التحديات بشجاعة وصلابة. رغم ما تواجه الأمية من تعوق في عملية الاستطلاع، إلا أنها تعبر عن إصرارها وعزيمتها من خلال دعم الأسرة وتقديم أفضل ما تستطيع. هي مثال حي على التعليم ليس فقط في الكتب، بل في التجارب والحياة اليومية. دعم المرأة الأمية والحفاظ على حقها هو استثمار في مجتمع أفضل، حيث يمكنها أن تساهم بفاعلية بمجرد أن تتاح لها الفرصة. المرأة الأمية سامعينا تجسد الشجاعة والصبر في وجه التحديات اليومية. هي ليست مجرد أرقام وإحصائيات في المجتمعات، بل هي قصة متواصلة من الكفاح والإرادة. رغم أن التعليم قد يكون محجوبا عنها، إلا أنها تتعلم من الحياة بطريقتها الخاصة وتثري من حولها بخبراتها وتجاربها. هي التي تعلم أطفالها القيم والأخلاق، وتضحي بوقتها وجهدها لتوفير حياة أفضل لهم، حتى وإن كانت تواجه صعوبات في القراءة والكتابة. دعم هذه المرأة ليس فقط حقا لها، بل هو واجب مجتمعي وإخلاقي وقانون، لأنها تستحق الفرصة لتحقيق إمكانيتها الكاملة والإسهام في بناء مستقبل مشرق لها ولأسرتها. إذن السامعين المتابعين في كل مكان، أهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة من العيادة القانونية التي تبث على راديو رمز صوت المرأة اليمنية. حلقة جديدة تجمعني بكم وفي العيادة القانونية بضيفها محمد عبد الوارث، لنناقش الجزء الثاني من حقوق النساء الأميات في المجتمع اليمني وفي القانون اليمني، فأهلا وسهلا بكم.
كالحلم أقرأ مبحرا بين السطور وأختفي، تدري القراءة أنني من حبها لا أكتفي. هي رحلة عبر الزمن، غوص بأعماق الكنوز، وتواصل مع كل فن وبكل إثراء أفوز. أنني من حبها لا أكتفي. هي رحلة عبر الزمن، غوص بأعماق الكنوز، وتواصل مع كل فن وبكل إثراء أفوز. أنا قارئ حد الشغاف، أنا موجة حتى الضفاف، سأظل أرتشف الحروف من الغلاف إلى الغلاف. أنا قارئ حتى الشغاف، أنا موجة حتى الضفاف، سأظل أرتشف الحروف من الغلاف إلى الغلاف. أنا طائر الكلمات، حبار المعاني والحروف، والزائر المعتاد أروقة الرؤى والمكتبات. عيني عناوين وكتاب وجدراني رفوف، أصحو على أفق وفي خيمات صفحات أبات. أنا قارئ حد الشغاف، أنا موجة حتى الضفاف، سأظل أرتشف الحروف من الغلاف إلى الغلاف. أنا قارئ حتى الشغاف، أنا موجة حتى الضفاف، سأظل أرتشف الحروف من الغلاف إلى الغلاف.
واع وأبتدر الحوار الشيء أكثر متعة من خفض أصوات الندى، وبجوف ركن هادئ أقرأ كتابا جيدا.
إذن أستاذ محمد، في بداية حلقة الجزء الثاني من حقوق النساء الأميات في الجمهورية اليمنية بحسب القانون وكذلك العادة والتقاليد، تحدثنا كثيرا عن ما هي الحقوق وكيف يمكن الحفاظ عليها. أستاذ محمد، في هذه الحلقة وفي بدايتها، هل تحدثنا عن ما هي أبرز التحديات القانونية التي تواجه النساء الأميات في اليمن في حقهن بالتعليم؟
حياك الله من جديد، وحياكم الله كل من بيسمع أثير هذه الإذاعة الرائعة. كما نعلم جميعا بأن التعليم يمنح الفتاة على القدرة على تحقيق التوازن بين الأدوار المختلفة في حياتها، يؤدي أيضا حرمانها من التعليم إلى عدة تداعيات تؤثر على الفتاة نفسها وتؤثر أيضا بدورها على المجتمع ككل. تسرب الفتاة من التعليم أو حرمانها منه يؤدي إلى ضعف الوعي بحقوقها الأساسية، ويؤدي أيضا إلى هضمها اجتماعيا. وكما أشارت منظمة اليونسكو إلى أن الفتيات والنساء يواجهن العديد من العوائق التي تمنعهن من ممارسة حقهن في التعليم، بما في ذلك عدم المساواة بين الجنسين والممارسات التمييزية، وأسباب عدة منها الفقر والزواج المبكر والعنف القائم على النوع الاجتماعي. وكما نعلم بأن هناك عواقب لتسرب الفتيات من التعليم المبكر، وهذه العواقب من الممكن أن نطلق عليها عواقب وخيمة لما لها من أثر كبير على الأسرة والمجتمع، وأيضا لما لها من خسائر في الوعي الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والعلمي أيضا. ومع الأسف لا بوادر أمل تلوح في الأفق بخصوص تغير الوضع فيما يخص تعليم الفتيات خاصة في الأرياف، لأن هناك الكثير من الأشواط الاجتماعية والتشريعية والاقتصادية التي يجب أن تقطعها الدولة لإحقاق وترسيخ حق الفتاة في التعليم. ويمكن أن نقول أن هذه هي أبرز التحديات القانونية التي تواجه النساء الأميات في اليمن في جانب التعليم.
طيب أستاذ محمد، هل هناك قوانين يمنية تضمن حق المرأة في التعليم، وما مدى تطبيق هذه القوانين على النساء الأميات؟
لخطورة التمييز ضد المرأة، القانون الدولي يعد التمييز ضد المرأة عنفا قائما على النوع الاجتماعي، وتعد النصوص القانونية التمييزية التي تعطل الحقوق الإنسانية لبعض فئات المجتمع، وفي مقدمة هذه الفئات المرأة، يعد أحد أسباب العنف القائم على النوع الاجتماعي. وبما أن القوانين قواعد تطبق على جميع الأشخاص دون تمييز أو تجريد، وأيضا تطبق على جميع الوقائع بلا استثناء، فإن أي تمييز في القوانين يخرجها عن مسارها الصحيح. وبالنسبة للقوانين أو قوانين الدستور اليمني في عدم التمييز ضد المرأة، وذكر المشرع في المادة رقم 41 بأن هذه المادة تنص على أن المواطنون جميعهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، وتعتبر هذه المادة هي أحد أهم ركائز وأعمدة الدستور اليمني التي نص عليها القانون بشكل صريح ومطلق ودون تمييز ولا استثناء، إذ ساوى بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات، بمعنى أن الجميع لهم كافة الحقوق وعليهم واجبات على قدم المساواة بين الرجل والمرأة سواء بسواء. يعني أن للمرأة الحق في التعليم كما للرجل تماما، ولها من الحقوق ما على ما للرجل أيضا بدون أي نقص، ولها من الواجبات ولها من عليها من الواجبات ما على الرجل تماما. وبالنسبة للمادة رقم 24 والتي تنص على تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وتصدر القوانين لتحقيق ذلك. بالنسبة لهذه المادة توضح مسؤولية الدولة في تطبيق مبدأ المساواة بين جميع المواطنين دون تمييز بين الرجل والمرأة ولا استثناء، وكما نعلم جميعا بأن هذه خطوة متقدمة للدستور اليمني الذي لم يتوقف عند النص على المساواة، بل أيضا أوجب على الدولة كفالة ذلك وألزمها بإصدار القوانين لتحقيق المساواة. وبالنسبة للمادة 25 التي تنص على أن يقوم المجتمع اليمني على أساس التضامن الاجتماعي القائم على العدل والحرية والمساواة وفقا للقانون. وهناك أيضا مادة مهمة جدا في الدستور اليمني، وهي المادة رقم 31 التي تنص على أن النساء شقائق الرجال ولهن من الحقوق وعليهن من الواجبات ما تكفله وتوجبه الشريعة وينص عليه القانون. ومعنى أن تنص هذه المادة على أن النساء شقائق الرجال، أي أن النساء والرجال متساوون في الحقوق والواجبات، وهذا ما نص عليه أو نصت عليه هذه المادة أو هذا النص الدستوري الذي أكد صراحة بأن الرجال والنساء متساوون وفقا للقانون والدستور اليمني، وأن لهن حقوقا وعليهن واجبات ينص عليها القانون وتوجهها الشريعة الإسلامية السمحاء. وفي الحديث عن حق المرأة اليمنية في التعليم الذي جاء في اتفاقية السيداو والذي ينص على أن تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة، وذلك لكي تكفل لها حقوقا مساوية لحقوق الرجل في ميدان التربية. والتعليم في بلادنا حق مكفول للجميع، وقد أكد هذا الحق الدستوري في المادة رقم 37 والتي تنص على أن التعليم حق للمواطنين جميعا تكفله الدولة بإنشاء المدارس والمؤسسات الثقافية والتربوية، والتعليم في المرحلة الأساسية إلزامي، وتعمل الدولة على محو الأمية وتهتم بالتوسع في التعليم الفني والمهني. وتوافقا مع النص الدستوري جاء القانون العام للتربية والتعليم رقم 45 لسنة 92 بيؤكد على أهمية المساواة وتكافؤ الفرص وتنوع مجالات التعليم وأيضا مجانيته وإلزاميته في مراحله الأساسية، وأيضا ساوى بين الجنسين في الحقوق من حيث الانتفاع بالفرص التعليمية التي تتيحها المؤسسات التربوية. بمعنى آخر لا يوجد فرق بين الرجل والمرأة أو الفتاة والولد في الحقوق من حيث المنفعة من التعليم والفرص التعليمية. ولضمان تطبيق حق المرأة في التعليم والحصول عليه يجب أيضا توعية المجتمع بأهمية التعليم للمرأة وتحسين مكانتها الاجتماعية، وهذا أكدتها العديد من الاتفاقيات الدولية، أو لأن التعليم كان أحد مجالات الاهتمام الحاسمة في منهاج عمل. وسبق أيضا أن تأكد هذا في اتفاقية السيدا والتي ذكرناها سابقا، وهذه أعتقد أنها أهم القوانين التي تكفل للمرأة حقها في التعليم، سواء كانت في المراحل الأساسية أو الثانوية أو الجامعية، أو حتى كانت في مراحل محو الأمية من خلال مراكز محو الأمية. وبالنسبة للجزء الآخر من سؤالك يا عزيزي، أعتقد أن القوانين خاصة قوانين التعليم تطبق إلى حد كبير، إلا أن الخلل يأتي من الأسرة، سواء من أولياء الأمور أو من عدم وعي المرأة بشخصها، عدم وعيها بالقوانين التي تضمن لها حق التعليم. ولكن بالنظر إلى مدى تطبيق هذه القوانين من ناحية الدولة، فأعتقد أن القوانين تطبق إلى حد كبير، لكن كما أسلفنا الخلل ويأتي التقصير أو أوجه القصور من أولياء الأمور، وأيضا من عدم وعي الفتاة بحقوقها التي تضمن لها الفرص العادلة للتعليم.
جميل أستاذ محمد، سنتحدث أكثر عن بقية المواضيع وعن بقية الجوانب التي نتطرق عليها في هذه الحلقة، ولكن سامعينا متابعينا لنذهب إلى هذا الفاصل ثم نعود لنستكمل حوارنا حول الحقوق الخاصة بالمرأة اليمنية الأمية، وكيف يمكن أن نحافظ عليها في مجالها وكذلك مجتمعاتنا المختلفة. دعونا نذهب إلى هذا الفاصل، سنعود في العيادة القانونية على راديو رمز صوت المرأة اليمنية.
عدنا سمعينا متابعينا في كل مكان بعد الفاصل لنستثمر
الوقت ونناقش فيه تفاصيل جذرية. في المجتمع اليمني سامعينا، تواجه النساء الأميات تحديات كبيرة في الحصول على الحق التعليمي، وتعاني النساء الأميات من نقص في الفرص التعليمية والوظيفية، وغالبا ما يكون لديها مستوى تعليم أقل من الرجال، كما أنهن يواجهن تحديات في الوصول إلى الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية، ناقشناها كثير في من الحلقات. وتعمل الحكومة والمنظمات غير الحكومية على تحسين الوضع، لكن هناك بعض العوائق الثقافية والاجتماعية التي تعوق تحقيق حقها بشكل كامل في هذا الجانب. سيد محمد، كيف في هذا الإطار كيف تؤثر العادات والتقاليد المحلية على قدرة النساء الأميات على الوصول إلى التعليم؟
الكل يدرك أن المرأة نصف المجتمع بما تلعبه من دور محوري في الأسرة والمجتمع. مع ذلك تعاني المرأة في مجتمعنا اليمني من عدم اهتمام كامل بجوانب عدة، وأخص بالذكر جانب التعليم بدرجة أساسية. ومن أسباب حرمان الفتاة أو المرأة من حقها في التعليم العادات والتقاليد العتيقة اللي ما زالت حتى اليوم تخيب على كثير من عقول أولياء الأمور، ويقول أن ذهاب الفتاة والمرأة إلى المدارس وعلى وجه الخصوص أيضا المرحلة الثانوية والجامعية يعد عيب كبير، ويجلب الخزي والعار للأسرة والمجتمع، وخاصة في المناطق الريفية حيث يمانع الكثير من أولياء الأمور، بل يرفض رفض قاطع وشديد ذهاب الفتياتهم أو نسائهم إلى المدارس. ويعني أعتقد أن أغلبنا يعلم أن المناطق الريفية يعني تقدر تقول أكثر من 90% من الفتيات أو النساء في المناطق الريفية التحقنا بالمرحلة الأساسية فقط، المرحلة الثانوية والجامعية مرحلة مستبعدة تماما. إضافة إلى ذلك نرى العديد من أولياء الأمور، سواء كانت هذه المرأة أخت أو زوجة أو ابنة، أو حتى يتعدى الأمر إلى ما هو أبعد من ذلك، أحيانا يتدخل في بنات أخوه أو بنات أخته أو حتى أي قريبة من الممكن أنها تلتحق بالمدرسة، يرفض رفض قاطع، خاصة إذا كان هؤلاء المعلمون من الذكور. وبغض النظر عن الحديث عن المعوقات الثقافية والمالية التي تحول أيضا دون التحاقهن بالمدارس. وأيضا هناك إحصائيات رسمية صادرة عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية للعام 2017 بأن نسبة الإناث في المرحلة الأساسية بلغت 42% مقابل 16% في المرحلة الثانوية، وهذا ما يؤكد أن الأسر تمنع بناتها من مواصلة التعليم. بالنسبة للتعليم الجامعي فقد قدرت نسبة الفتيات 7.5% مقابل 18% من الذكور، وهذه الأرقام أيضا تمييز على أساس الجنس في التعليم، وهذا يعتبر مخالف للنصوص الدستورية التي ذكرناها، حيث أن النص أن كل النصوص الدستورية وكل المواد في الدستور القانون اليمني تنص على عدم التمييز وعلى المساواة، وعلى أن المرأة شقائق النساء شقائق الرجال، وعلى أن التعليم مكفول للجميع على قدم المساواة. يعتبر هذا أو هذه الأرقام تعتبر مخالفة في حد ذاتها. وهناك أيضا تقرير لمنظمة اليونيسف، يكشف هذا التقرير أن هناك عشرات الآلاف من اليمنيات اللواتي كنا أصلا ملتحقات في المدارس، حرمنا من حقهن في التعليم، وذلك خلال العامين 2018 و2019، بغض النظر عن الأسباب، سواء كانت هذه الأسباب عجز الأسر عن توفير أبسط الاحتياجات المتمثلة في وجبة الإفطار، أو عدم القدرة على توفير المستلزمات المدرسية، أو العادات والتقاليد التي تتبعها هذه الأسر. المهم أنه في نهاية الأمر تم استثناء وتم حرمان هذه الفتيات وهذه النساء من الالتحاق بالمدارس، إضافة إلى الظروف المعيشية الصعبة واستمرار الحرب التي منعت أو حالت دون قيام الحكومة بواجباتها في مجانية التعليم للجميع ونشر الوعي وحث أيضا الفتيات على مواصلته. ولا ننسى أيضا أن انهيار التعليم في السنوات القليلة الماضية والذي كان بسبب الحرب، هناك تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف، وضح هذا التقرير بأن هناك نحو 500,000 طفل يمني انقطعوا عن الدراسة منذ تصاعد الصراع، وهذا بالإضافة إلى 2,000,000 طفل يمني أصبحوا خارج المنظومة التعليمية منذ بدء الحرب في البلاد في العام 2015. وأيضا التقرير ذكر أن هناك أكثر من 2,500 مدرسة لا تعمل في اليمن، إذ دمر نحو 66% منها بسبب الحرب، وأيضا أغلقت 27% من هذه المدارس. وذكرت أيضا منظمة اليونيسف أن المنظومة التعليمية في بلادنا تأثرت بشكل كبير بسبب عوامل عدة، منها أيضا التوقف عن صرف رواتب الكوادر التعليمية العاملة منذ أكثر من 4 أو 5 سنوات، مما جعل تعليم 4 ملايين طالب على المحك. كل هذه العوامل تؤدي أيضا إلى حرمان الفتاة من حقها في التعليم، إلى جانب العوامل وإلى جانب الأسباب الأخرى التي ذكرناها سابقا.
جميل جدا أستاذ محمد، وجميل كل ما طرحت ووضحت. طيب أستاذ محمد، كيف يمكن تحسين وعي النساء الأميات بحقها القانوني والتعليمي في اليمن؟
هناك العديد من الطرق والوسائل التي تساعد وتمكن من تحسين وعي النساء الأميات في معرفة حقوقهن القانونية والتعليمية. من هذه الوسائل، وأعتقد أنها تعد أهم الوسائل على الإطلاق، ما تقدمونه من برامج وما تنشرون أو ما تبثون من رسائل عبر الإذاعات وعبر إذاعتكم على وجه الخصوص، أيضا ضرورة عمل برامج ثقافية في القنوات الرسمية المحلية تناقش هذه المواضيع وترفع من مستوى وعي المرأة من ناحية معرفتها بحقوقها القانونية أو التعليمية. بالإضافة إلى هذا، عمل البرامج والندوات وعمل اللافتات والمنشورات التي من الممكن أن توزع في المدارس وفي الجامعات أيضا. وهناك وسيلة مهمة جدا تعد ضرورية لمعرفة المرأة بحقوقها القانونية والتعليمية، وهي محو الأمية الرقمية. فإذا كان هناك معرفة بالتكنولوجيا المتقدمة واطلاع دائم بوسائل التواصل الاجتماعي، سيكون عند المرأة العلم بماهية هذه الحقوق، وكيف يمكن أن تطالب بهذه الحقوق، وكيف يمكن أن تسعى لرفع وعيها وزيادة ثقافتها. ويعني نرجو أن يكون المجال الرقمي والتكنولوجي موجود بشكل كبير في المدارس والجامعات، يعني ليس مجرد معمل للحاسوب يتم تدريس فيه دورة ويندوز بشكل مصغرة، يعني لا تكفي ولا تلبي احتياجات الطالب، بالإضافة إلى ضرورة عمل الندوات والمحاضرات التي تقوم بتوعية أولياء الأمور، لأن دور أولياء الأمور مهم جدا. فإذا كان أولياء الأمور موافقون وعندهم الوعي الكامل بضرورة التحاق فتياتهم بالتعليم انتهت المشكلة. يعني لابد من توعية أولياء الأمور، سواء عن طريق محاضرات في أي أوقات في الأسبوع، أو كرسالة مبسطة خلال خطبة الجمعة يقوم بها خطيب هذا الحي أو خطيب هذه المنطقة. عندما تصل هذه الرسالة لأولياء الأمور، سيقوم أولياء الأمور بإلحاق بناتهم أو فتياتهم بالمدارس، ولأن للخطيب أيضا تأثير كبير على أولياء الأمور، وإذا قام بإرسال هذه الرسائل لأولياء الأمور بشكل بسيط وبشكل تتقبله عقولهم، خلاص انتهت المشكلة وقمنا بحل جزء كبير من مشكلة عدم وعي أولياء الأمور بماهية وبأهمية إلحاق فتياتهم بالمدارس. وأيضا بالحديث عن دور الدولة، لابد للدولة أن تخصص ميزانية أكبر مما هي عليها لمراكز محو الأمية وللكادر العاملين أو للكوادر العاملة في هذه المراكز، تخصص ميزانية أيضا لوزارة الإعلام لنشر رسائل ولنشر التوعية المستمرة، ليس فقط لفترة مؤقتة ولا لفترة معينة، نشر رسائل مستمرة ونشر التوعية مستمرة ومتجددة بطرق مختلفة لتناسب كل الأعمار ولتصل لكل فئات المجتمع.
جميل. إذن سمعنا المتابعين في كل مكان، لازال للحديث والحوار بقية في العيادة القانونية لهذه الحلقة، ولازلنا معكم بكل التفاصيل. إذن دعونا نذهب الآن إلى مجموعة من الاستطلاعات التي يجريها دائما الأستاذ عقيل شمسان مراسل برنامج العيادة القانونية وكذلك راديو رمز صوت المرأة اليمنية، لنعرف وجهات النظر المختلفة والمتعددة حول هذا الموضوع وحول هذه القضية وحول هذا النقاش وحول هذا الحوار، ثم نعود إليكم. نترككم الآن إلى الاستطلاعات.
حقوق المرأة الأمية، أعتقد أن هناك الكثير من الحقوق، منها الحق في التعليم وهذا أهم شيء، أيضا المساواة في الفرص بغض النظر عن وضعها التعليمي. أيضا يجب على الدولة توفير برامج محو الأمية المجانية وسهولة الوصول إليها خاصة في المناطق الريفية. أيضا يجب رفع الوعي بأهمية تعليم المرأة وتوفير الدعم لها، وذلك من خلال البرامج التعليمية ومساعدتها في تجاوز هذه التحديات. أعتقد أن هناك الكثير من الأشياء التي تعطل طريق التعلم، مثل المساعدات الأسرية والظروف الاجتماعية، وهذه يجب على الدولة حل هذه المشاكل. أنا كمواطن أرى أن الدولة مسؤولة عن ضمان وصول التعليم للجميع، خاصة لمن لم تتح لهم الفرصة في صغرهم وغيرها من هذه المسؤوليات والحقوق.
هنا السؤال، ما هي حقوق المرأة الأمية؟ حقوق المرأة الأمية، المرأة الأمية هي المرأة التي حرمت من التعليم، سواء كان من ظروفها الصعبة أو من أهلها. فهنا واجبنا أولا توفير لها البيئة الآمنة المناسبة، أيضا الشيء الثاني توفير مستلزمات الدراسة مثل الكتب، الأدوات المدرسية. ثالثا توفير بيئة آمنة بحيث أنها تتمكن من تكملة تعليمها، أيضا توفير المدارس، توفير المدارس بشكل يعينها على تكملة أدائها الوظيفي. يعني مثلا أحيانا من مكان لآخر، مثلا المرأة بالذات المرأة اللي بالقرى الريفية يصعب الوصول لمدرستها، فهنا من حقها أن يوجد لها بديل مواصلات أو ما يقال له وسائل مواصلات. الشيء الثالث، حقوق المرأة الأمية، مساندتها وتشجيعها ودعمها. كيف يجب أن تحافظ الدولة على حقوقها التعليمية؟ كما قلنا أنها توفر لها الكتب، هذا يعتبر حق من حقوقها. أيضا الشيء الثاني أنه تأتي الدولة بمكان تعليمها، تطلع عليها، تشرف عليها، تساندها، تدعمها، تشجعها معنويا وماديا.
من حق المرأة ومن حقوق المرأة الأمية أو غير الأمية، من حقها أن تطالب في كل حقوقها في الحياة وتشارك في كل جوانب الحياة، من حقها تتعلم، من حقها تطالب الحكومة بتوفير لها الكادر التعليمي، توفر لها كل مجال الحياة وتوفر لها كل الشيء يتعلق في التعليم. من حق المرأة الأمية أن تكون أساس وجزء لا يتجزأ من في المجتمع، لازم أن يتم توفير لها الكادر التعليمي وتوفر لها المرافق التعليمية. ومن حق المرأة، من حق كل شخص مساعدة المرأة والمسك في يدها نحو المستقبل، نحو حياة كريمة تليق فيها.
إحنا البنات محرومات من كل حقوقنا، وسبب القيود التي تمارس ضدنا من الأهل والمجتمع والدولة كمان، وما حصلنا أي حق رغم أن القانون كفل لنا الكثير من الحقوق، لكن تنفيذها على الواقع ما فيش أي تنفيذ. المرأة الأمية لها حق التعليم وحق الوظيفة، وواجب الدولة تجاه هذه المرأة الأمية هو توفير الكتاب الذي تدرس فيه، وتوفير مدارس أيضا حكومية وكادر تعليمي. يجب علينا كمجتمع منح المرأة الأمية الحق في ممارسة حياتها مثل أي امرأة أخرى، بس حظنا مدري كيف.
عدنا لكم سامعين متابعين في كل مكان لنستثمر الوقت وكذلك نناقش فيها الكثير من الجوانب وكذلك الكثير من الأشياء والجزئيات التي تعرف المجتمع عامة والمرأة خاصة حول حقوق المرأة الأمية في الجمهورية اليمنية. أستاذ محمد، نعود للحوار معك ولوضع الأسئلة التي نحتاج إلى مجموعة من التفاصيل. ما الدور الذي تلعبه المنظمات المحلية والدولية في دعم حقوق النساء الأميات في التعليم؟
المنظمات الدولية والعالمية التي ترعى حقوق الإنسان كان لها دور بارز في سن التشريعات المنصفة للمرأة على المستوى الدولي، وأيضا عملت على تنظيم العديد من التشريعات ومتابعتها لضمان تطبيقها والالتزام بنفاذ هذه التشريعات ومن خلال اتفاقيات تلك المنظمات كالأمم المتحدة وغيرها ألزمت العديد من دول العالم بمراعاة المرأة وفرض حقوقها من خلال الاتفاقيات التي وقعتها هذه الدول مع تلك المنظمات الدولية. هذه المنظمات العالمية مثل الأمم المتحدة وغيرها وقعت عدة اتفاقيات وأقرت مجموعة من الحقوق الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، والتي بموجب هذه الاتفاقيات وكفلت أو تكفل للمرأة توفير حياة كريمة من خلال تطبيق هذه الحقوق، بالإضافة أيضا إلى الحقوق الاجتماعية والعائلية. من هذه الحقوق تحديد السن الأدنى للزواج ومنع إتمام أي عقد الزواج قبل بلوغ أي من الطرفين لذلك السن، أيضا موافقة المرأة على الزواج والرضا التام به دون التعرض للإكراه أو العنف اللفظي أو الجسدي، وهذا أيضا ما شرعه الإسلام وما أعطى للمرأة حقها في رفض أو قبول الزواج. وعلى وجه العموم ما حصلت عليه المرأة من حقوق وما كفلت لها هذه المنظمات وما شرعته من تشريعات وما وقعت من اتفاقيات مع هذه الدول يبدو مرضيا إلى حد كبير، لكن مع ذلك هناك استمرار في النضال وسعي لتحقيق المزيد. وأيضا ما وصلت إليه المرأة من حقوق في التعليم وجانب الحق في مواصلة هذا التعليم إلى التعليم الجامعي والحق في العمل ما بعد التعليم الجامعي، أيضا دور للمنظمات والجمعيات المحلية دور بارز ودور كبير في إقامة هذه التشريعات وفي العمل على تنفيذها.
طيب أستاذ محمد وسامعين في كل مكان، حتى نتعرف على جذور هذه القضية، وفقا لتقارير الأمم المتحدة تعد نسبة الأمية بين النساء في اليمن مرتفعة بشكل كبير، تصل إلى حوالي 65% من النساء في اليمن يسعين دائما للحصول على التعليم، ولكن العديد منهن لا يستطعن الوصول إلى المدرسة بسبب الحروب والنزاعات المستمرة. بالإضافة إلى ذلك تعاني النساء من نقص الفرص الاقتصادية والاجتماعية مما يعوق تحسين مستوى التعليم في هذه الفئة. وتواجه المرأة أستاذ محمد وكذلك السامعين الأمية العديد من المعوقات التي تؤثر على حياتها وتقلل من فرصها في تحسين ظروفها، من بين هذه المعوقات نذكرها التعليم، وهي نسبة الأمية بين النساء في اليمن مرتفعة كما أسلفنا بالذكر مما يقلل من الفرص في الحصول على وظائف جيدة وتحسين مستوى حياتها، التمكين الاقتصادي مثل الوصول إلى الأمور والمواد الاقتصادية التي يمكن أن يكون صعبا بالنسبة للمرأة الأمية مما يجعل من الصعوبة على النساء تحقيق الاستقلال الخاص بذاتها، بالإضافة إلى الصحة الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية سامعين يمكن أن يكون محدودا مما يؤثر على صحة النساء وصحة الأطفال، وكذلك التمكين الاجتماعي القضايا الاجتماعية والتثقيفية تؤثر على حرية النساء والقدرة على اتخاذ قرارات حياتها، وهذا يجعلها بين قاب قوسين بين حصار، ونسبة الأمية في النساء يجعل التمكين السياسي قليل جدا، فالنساء غالبا ما يكون لديها دور ضئيل في السياسة والقرارات الحكومية. إذن أستاذ محمد في خضم التوضيحات الكثيرة جدا التي نبحث عليها في العيادة القانونية، ما هي السياسات الحكومية الحالية المتعلقة بتعليم النساء، وهل تلبي احتياجات النساء الأميات في المناطق الريفية؟
بالنسبة للمناطق الريفية هناك قصور كبير، ولو أردنا أن نقوم بحل المشاكل في المناطق الريفية لاحتجنا الكثير من الوقت والكثير من الجهد والكثير أيضا من المال. التعليم في القرى أو في الأرياف لا يلبي احتياجات الرجل فما بالك باحتياجات المرأة. هناك قصور كبير أيضا في توفير المدارس الثانوية، توفير المدارس حتى الإعدادية. أغلب المناطق الريفية لا تمتلك إلا مدارس المرحلة الأساسية، تلتحق فتياتهم بهذه المدارس، وإذا التحقت أصلا أو إذا وافق أولياء الأمور على التحاقهن بهذه المدارس الأساسية ويكتفون عند هذا القدر، لأنهم يعتبرون أن التحاقهم بالمدارس المرحلة الثانوية والمرحلة الإعدادية يعتبر تعدي على العادات والتقاليد ولا يجوز بالنسبة لهم. هل تلبي احتياجات المرأة؟ بالتأكيد لا تلبي احتياجاتها من حقها في التعليم، لأنه لا أعتقد أن هناك أي من القرى أو أي من المناطق الريفية يوجد فيها حتى مركز محو أمية واحد. كل مراكز محو الأمية في المدن أو المديريات إذا وجدت في هذه المديريات. فبالطبع احتياجات المرأة وحقها في التعليم لا يلبى خاصة في المناطق الريفية، والعمل على معالجة هذه المشكلة يحتاج إلى وقت كبير.
إذا أشكرك أستاذ محمد على التوضيحات الكثيرة جدا وعلى الوقت والصدر الرحب في عملية الأخذ والعطاء في مجموعة من القضايا التي تحل عليها ضيفا في العيادة القانونية، وتوضح الكثير من المجالات والجوانب للمجتمع بشكل عام والمرأة بشكل خاص. في ختام حلقتنا حول النساء الأميات، نجد أن التحديات التي تواجهن كبيرة ومتعددة سامعينا، ولكن الطموحات والأمل يبقيان قويتان في المرأة. فالمرأة الأمية سامعين ليست مجرد ضحية للظروف، بل هي عمود الأسرة والمجتمع، فهي تمتلك الحكمة والشجاعة لتجاوز العقبات وتحقيق النجاح. التعليم هو أحد أهم الحقوق الخاصة بها، ويجب علينا جميعا العمل لدعمها وتمكينها في تحقيق إمكانيتها الكاملة. والاستثمار في تعليم المرأة اليمنية ليست مجرد أعمال خيرية، بل هي استثمارات في مستقبل جميل للبناء والمجتمع بشكل عام، وبناء المجتمعات أقوى وأكثر تقدما في عملية تعليم المرأة. بالإضافة إلى أن دعم النساء الأميات ليست مجرد واجب إنساني، بل هو ركيزة أساسية لتطوير المجتمعات وتحقيق العدالة الاجتماعية. وعندما نستثمر في تعليم المرأة الأمية، فإننا نستثمر في أجيال قادمة قادرة على التفكير النقدي والمساهمة الفعالة في بناء مستقبل مزدهر. المرأة الأمية تمثل الكنز الكامن الذي بطريقه أو عن طريقه يمكن أن نفتح أبوابا جديدة من الفرص والإبداع. فلنضع التعليم في مقدمة الاهتمامات، ولنعمل جميعا على كسر قيود الجهل وبناء جسور الأمل والعلم. شكرا لكم على المتابعة، ونتطلع إلى لقاءات مستقبلية نتناول فيها المزيد من القضايا الهامة في العيادة القانونية وعبر راديو رمز. أنا محي الدين يحيى، أشكركم على الاستماع والمتابعة، وكذلك أشكر زميلي مخرج الحلقة الأستاذ هشام عيسى المرافق الدائم لهذه الرحلات الأثيرية وهذه السلسلة من الحلقات الخاصة بالعيادة القانونية. حتى الملتقى، أترككم في رعاية الله وحفظه. إلى اللقاء.